بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع عشر.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولعلمائنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات في رسالته ثلاثة الأصول، قال رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة.
لا خلاص، مرتبة الثالثة الإحسان.
المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإسلامي، فلو سئلت عن مراتب دين الإسلام فهي الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له ركن واحد، فأما الإسلام فإن له خمسة أركان، والإيمان له ستة أركان، وأما الإحسان فهو ركن واحد. والركن الواحد هذا هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهذا هو ركن واحد للإحسان. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل عن الإحسان، قال: يجمع الإحسان كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله. الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله، فهذا الإحسان يجمع الإحسان أمرين، يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع كذلك الإتيان بالفعل الحسن والفعل الصالح على ما يحبه الله عز وجل. فإذا كنت كذلك فأنت محسن، إذا كنت كذلك أخلصت لله سبحانه وتعالى وأتيت بالفعل الحسن الذي يحبه الله عز وجل إتيانا صوابا فأنت قد أحسنت في هذا الباب. والإحسان على نوعين كما ذكر ذلك ابن عبد البر المالكي رحمه الله عز وجل في بهجة المجالس، قال: الإحسان على نوعين. النوع الأول إحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى فإن لم يكن يرى الله فإن الله يراه، كما جاء ذلك في حديث جبريل. النوع الثاني إحسان في حقوق الخلق من أي نوع كان، لأي مخلوق يكون. إحسان في حقوق الخلق من أي نوع كان، لأي مخلوق يكون، حتى ولو كان هذا الإحسان للبهائم، حتى لو كان هذا الإحسان للكفار، فإنك تحسن إحسانا لا يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الإحسان لو كان هذا الكافر يحتاج إلى شربة ماء فلا تمنعه هذه الشربة، فإن الإسلام قد حث على مثل هذه الأمور، حتى لو كان الجار كافرا فإن له حق الجوار كما هو مقرر عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وسيأتينا بإذن الله عز وجل حكم الإحسان إلى الخلق. وقال ابن جزي المالكي رحمه الله عز وجل في أنواع ومعاني الإحسان، قسم ابن جزي المالكي أنواع ومعاني الإحسان إلى ثلاثة أنواع. الأول فعل الحسنات، فإن هذا من الإحسان. الثاني الإنعام على الخلق، الإنعام على الخلق أي الإحسان للخلق، فإن هذا من الإحسان. الثالث مراقبة الله عز وجل، وهذا القسم هو المشار إليه في حديث جبريل، هو المشار إليه في حديث جبريل. فكأن ابن عبد البر رحمه الله أجمل وابن جزي فصل، كأن ابن عبد البر رحمه الله عز وجل أجمل في نوعي الإحسان، وابن جزي المالكي رحمه الله عز وجل فصل في أنواع الإحسان. والإحسان منزلة عظيمة، قال ابن القيم رحمه الله عز وجل كما في المدارج، قال ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان. قال ابن القيم رحمه الله ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان، قال وهي لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، أي منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله عن هذه المنزلة العظيمة منزلة الإحسان، قال ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان، وهي لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، هذه المنزلة تجمع جميع المنازل. والإحسان من حيث المعنى أوسع، الإحسان من حيث أو من جهة نفسه أعم، ومن جهة أصحابه أخص. الإحسان من جهة نفسه، من جهة معناه أعم، ومن جهة أصحابه أخص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، قال وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه. فالإحسان يدخل أن يحسن العبد مع ربه، الإحسان يدخل فيه أن يحسن العبد مع نفسه، الإحسان يدخل فيه كذلك أن يحسن العبد مع الناس، يحسن مع الناس ببدنه في القيام بحاجاتهم، يحسن مع الناس بماله، يحسن مع الناس ببث العلم وتعليمه، فإن ذلك من جهة المعنى ماذا؟ أعم. قال شيخ الإسلام وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه، يعني من جهة المعنى، وأخص من جهة أصحابه من الإيمان. وأخص من جهة أصحابه من الإيمان. والإيمان يدخل في الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. قال رحمه الله: وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان، والإيمان يدخل في الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. قال الحافظ ابن رجب أيضا رحمه الله: مرتبة الإحسان لا تحصل لعموم المؤمنين، مرتبة الإحسان لا تحصل لعموم المؤمنين، وذلك لأن هي المرتبة العليا، فقد يكون مؤمنا ولا يكون محسنا، وقد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. لذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل: ومرتبة الإحسان لا تحصل لعموم المؤمنين. قال شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل: الإحسان من حيث المعنى معناه أوسع، الإحسان من حيث المعنى معناه أوسع، يشمل العمل الذي بين عبده، بين العبد وبين ربه، ويشمل الإحسان إلى الخلق، لكنه بالنسبة إلى أهل الإحسان أضيق، لكنه بالنسبة إلى أهل الإحسان أضيق. وقد ذكر العلماء رحمهم الله عز وجل أن الإحسان إلى الخلق على قسمين: القسم الأول إحسان واجب، القسم الأول إحسان واجب، وهو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه إليك من الحقوق، كما ذكر هذا التقسيم ابن سعدي رحمه الله عز وجل، وأشار إلى هذا التقسيم من جهة الوجوب والاستحباب شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في الجواب الصحيح. فالإحسان إلى الخلق على قسمين: القسم الأول الواجب، قال أهل العلم، وهو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه إليك من الحقوق. فحق الوالد له حق واجب، حق الوالدة لها حق واجب، الزوجة لها حق واجب، الأبناء لها حق واجب، الجيران لها حق لهم حقوق واجبة. لذلك قال أهل العلم: وهو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق. وهذا الوجوب للخلق هل هو على العموم؟ لا، الجواب: بحسب ما توجه إليك من الحقوق، بحسب ما توجه إليك من الحقوق. فليس كل الحقوق التي جاءت في الشريعة حقوق واجبة، هناك حقوق قد تكون مستحبة، وهناك حقوق قد تكون واجبة، فمن الإحسان إلى الخلق ما هو واجب. القسم الثاني الإحسان المستحب، القسم الثاني الإحسان المستحب، وهو ما زاد على الإحسان الواجب، هو ما زاد على الإحسان الواجب. قال أهل العلم رحمهم الله: وهو ما زاد على ذلك، يعني على الإحسان الواجب، من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي. قال أهل العلم رحمهم الله: الإحسان المستحب هو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه لخير، لخير ديني أو دنيوي، فإن هذا كله من الإحسان المستحب. فبث العلم إذا كان يوجد غيرك يبث هذا العلم فإن هذا من قبيل المستحبات، أما إذا لم يوجد أحد كما قرر ذلك النووي رحمه الله أنه عند خلاء البلد من طلاب العلم أو من العلماء، فإنه يكون فرض عين على طالب العلم أن يعلم الناس العلم، وفرض عين على العالم إذا كان موجودا أن يعلم الناس العلم. كذلك إذا كان طلاب العلم إذا كان طلاب العلم موجودين أو العلماء موجودين ولكن لا يكفون في تعليم الناس، فإنه ينتقل هنا من فروض الكفايات إلى فروض الأعيان، ينتقل هنا من فروض الكفايات إلى فروض الأعيان، لأنه كما هو معلوم أن تعريف فرض الكفاية هو أن يقوم به من يكفي، فإذا لم يقم به من يكفي فإنه لم يزل فرض العين موجود على طلاب العلم وعلى العلماء في بثهم للعلم. لذلك قيد من يكفي، كثير من المتحدثين أو ممن يتكلم يسقط هذا القيد، هو قيد مهم في فروض الكفايات، فإن فرض الكفاية هو أن يقوم به من يكفي، فإذا لم يقم به من يكفي فإنه لا ينتقل إلى فرض الكفاية بل يبقى على ما هو عليه في فرض العين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل بعد أن ذكر الإحسان المستحب وما فيه من المستحبات، قال: أو توجيه لخير دين أو مصلحة دنيوية، قال: فكل معروف صدقة، فكل معروف صدقة، قال: وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، كل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم، وهذا الأمر لفتة نافعة منه رحمه الله، ليس الإحسان فقط هو الفعل، كذلك الإحسان إزالة ما يضر الخلق، فإن هذا من الإحسان. لذلك قال الشيخ ابن سعد رحمه الله وهو الفقيه، قال: وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان. هذا واضح، أن تدخل السرور على مسلم من جهة نفعه فإن هذا الأمر قد يكون واضح، لكن الذي قد يكون غير واضح أو غير مشتهر ما ذكر، قال: وكل ما أزال عنهم ما يكرهون، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان، فهو صدقة وإحسان. قال: وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان. والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال شيخ الإسلام: الإحسان الواجب والإحسان المستحب. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فمن أراد أن يتعرض لمحبة الله سبحانه وتعالى فليكن محسنا. الإحسان في طاعته مع الله، الإحسان في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، الإحسان مع نفسه بأن لا يوقع نفسه في الضرر والمهلكة والردى، كذلك الإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الإحسان الإحسان بالعلم، من أعظم الإحسان الإحسان بالعلم، والناس يزهدون في هذا المحسن، الناس يزهدون في هذا المحسن لجهلهم بعلو مرتبة العلم. لذلك تجد الناس إذا رأوا أحدا يوزع شيئا من الدنيا تكالبوا عليه، بل قد يحصل منهم من ظلم لأنفسهم ولغيرهم وعدم إحسان لكي يأخذون الدرهم والدينار. أما إذا جاءوا إلى حلق العلم، إلى حلق ومجالس الذكر، فإنهم لا يكونون كتكالب هؤلاء الناس على الدنيا. لذلك كان أهل العلم هم المحسنون في بثهم للعلم، هم المحسنون في صبرهم على أذية الناس، هم المحسنون في صبرهم على أذية الخلق، ولذلك كانت هذه المرتبة لأهل العلم من جهة الرفعة في الدنيا والآخرة، بخلاف العابد، فإن العابد إن كان إحسانه فهو إحسان قاصر عليه، وأما طالب العلم ومعلم الناس الخير فإن إحسانه متعد إلى غيره. لذلك كان من وصايا أهل العلم رحمهم الله أن يكون الطالب للعلم متعلما ثم بعد ذلك عاملا ثم بعد ذلك معلما، فإنه إذا حصل ذلك فكما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في زاد المعاد فإنه ينادى في الملكوت الأعلى إنه من العلماء الربانيين، إنه من العلماء الربانيين الذي يتعلم ويعمل ويعلم ثم بعد ذلك يصبر على أذى الخلق. لذا كانت حماقات الناس على العلماء كثيرة، وكان إحسان العلماء على حماقات الناس كثيرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قد بوأهم هذه المنزلة العظيمة. الشيخ رحمه الله عز وجل بعد ذلك دلل على هذه المرتبة العظيمة ألا وهي مرتبة الإحسان، وذلك برؤية الله سبحانه وتعالى لعباده، وأن الله سبحانه وتعالى معهم، وأن الله سبحانه وتعالى معهم، لأن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى معه ويرى فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يرى الله، فإن لم يكن يرى الله سبحانه وتعالى فإن الله يراه. كانت هذه المناسبة في ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل لآيات المعية في الاستدلال لمرتبة الإحسان. قال رحمه الله إن والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فهذا الاستدلال من جهتين، من جهة كون المعية ومن جهة كذلك والذين هم محسنون والمعية ثابتة لله سبحانه وتعالى، ومعية الله تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. المعية معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. أما المعية العامة فهي شاملة لجميع الخلق، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. وهذه المعية، المعية العامة، معية العلم والقدرة والقهر والإحاطة، هي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه المعية هي المعية العامة، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ومطلع على خلقه عز وجل. وأما المعية الخاصة فهي زيادة على المعية العامة، الله عز وجل يعلم ومحيط سبحانه وتعالى، فالمعية الخاصة زيادة على هذا الأمر بأن الله سبحانه وتعالى معيته لرسله وأوليائه، معيته لرسله وأوليائه، وذلك بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام، كما قال ذلك أهل العلم، ومنهم من عرف ذلك الشيخ محمد خليل هراس المصري رحمه الله عز وجل في شرح العقيدة الواسطية. قال: المعية الخاصة هي معيته لرسله وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. المعية الخاصة كما سبق معنا على قسمين: المعية المقيدة بوصف والمقيدة بشخص. أما المقيدة بوصف فهي كما في الآية التي معنا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه المعية معية مقيدة بوصف، بأن الله سبحانه وتعالى مع المتقين، وأن الله سبحانه وتعالى مع المحسنين. فمن أراد أن يكون الله معه فليكن متقيا، ومن أراد أن يكون الله سبحانه وتعالى معه فليكن محسنا. فإن الله هنا وعد وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية المقيدة بشخص، وهي النوع الثاني من أنواع المعية الخاصة، ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل: وهذه المعية التي معية المقيدة بشخص أخص من المعية المقيدة بوصف. هذه المعية التي هي المقيدة بشخص أخص من المعية المقيدة بوصف. فعلى هذا المعية درجات، معية عامة مطلقة تشمل جميع الخلائق، وهي الدرجة الأولى. والدرجة الثانية الخاصة المقيدة بوصف، والدرجة الثالثة الخاصة المقيدة بشخص. وهذه المعية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، التي يثبتها أهل السنة، ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق، أو أنه سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، أو أن وجوده عين وجود المخلوقات ونحو ذلك من مقالات الجهمية. فهذه المعية ليس مقتضاها كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق، فلا يتبادر إلى الذهن في كون الله سبحانه وتعالى معنا أنه مختلط بخلقه عز وجل، فإن له علو الذات. وأهل السنة رحمهم الله يثبتون لله سبحانه وتعالى 3 أنواع العلو: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. وأما أهل البدع والأهواء فإنهم لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا علوين: علو القدر وعلو القهر. أما أهل السنة فإنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى علو الذات، وأن الله سبحانه وتعالى في علوه عز وجل، لذلك الرحمن على العرش استوى. أين الله؟ قالت: الله في السماء. فالله سبحانه وتعالى ليس مختلطا بخلقه، فلا يتوهم متوهم مثل هذا الأمر، لأن الشرع يخالف ذلك كما جاء في الآيات القرآنية. ومن هذه الآية قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، أي استوى على العرش على وارتفع سبحانه وتعالى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. فهذه الآية تفيد أن المعية هنا معية العلم. قال: مع أنه سبحانه وتعالى معكم وهو يعلم ما يقع منكم وما يحصل ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وهو مستو على عرشه. فهذه الآية من أعظم الأدلة في الرد على الجهمية وعلى أقوال المنحرفين، من جهة أن الله أثبت في هذه الآية أنه مستو على العرش وأنه مع خلقه وأنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. قال شيخ الإسلام: ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق، أو أنه بذاته في كل مكان، أو أن وجوده عين وجود المخلوقات ونحو ذلك من مقالات الجهمية. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، وذكره أيضا رحمه الله عز وجل في منهاج السنة. وقد دل على معية الله لخلقه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم على ذلك أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على ذلك، ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقولهم. وقال أهل العلم في هذه الآية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال: هذه الآية تثمر لنا الحرص على الإحسان والتقوى من جهة الناحية العملية السلوكية في سلوك البشر. قال أهل العلم: هذه الآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قالوا هذه الآية من ناحية العملية السلوكية تثمر لنا الحرص على الإحسان والتقوى، فإن كل إنسان يحب أن يكون الله معه، فمن لم يكن تقيا فإن الله سبحانه وتعالى لن يكون معه بنصره وتأييده، ومن لم يكن محسنا فإن الله سبحانه وتعالى لن يكون معه بنصره وتأييده، وما من إنسان إلا ويحب أن يكون الله سبحانه وتعالى معه. ثم ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الآية الأخرى، قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. هذه الآية كذلك في الاستدلال على مرتبة الإحسان: توكل على العزيز الرحيم، أي في جميع أمورك، فإن الله سبحانه وتعالى يؤيدك وهو مؤيدك يا محمد، وناصرك وحافظك سبحانه وتعالى. توكل على العزيز الرحيم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أي هو معتن بك سبحانه وتعالى. الذي يراك حين تقوم أي هو معتن بك سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذه الآية قال فيها: وتوكل على العزيز الرحيم. في سبب ذكر هذين الاسمين العزيز الرحيم قال القرطبي رحمه الله عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم، قال: أي فوض أمرك إليه، فإنه العزيز الذي لا يغالب، والرحيم الذي لا يخذل أولياءه. قال القرطبي رحمه الله عز وجل في هذه الآية في ذكر هذين الاسمين الكريمين العزيز والرحيم عند ذكر التوكل على الله عز وجل: فإن ذكر الاسمين هنا لمناسبة، فإن الله يقول: وتوكل على العزيز الرحيم. قال القرطبي: فإن العزيز الذي
لا يغالب سبحانه وتعالى، والرحيم الذي لا يخذل أولياءه. فإذا توكل العابد على ربه فإن الله عزيز رحيم، عزيز لا يغالب، وكذلك رحيم لا يخذل أولياءه. ولكن يجب علينا أن نصدق في التوكل على الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نصدق في التوكل على الله سبحانه وتعالى، كما قال الشافعي رحمه الله عز وجل: العز في التقوى، ومن لا تقوى له لا عز له. العز في التقوى، ومن لا تقوى له لا عز لها عز له. فمن لم يكن تقيا كيف يريد من الله سبحانه وتعالى أن ينصره؟ فمن أراد أن يكون منصورا مؤيدا وأن يكون الله سبحانه وتعالى معه فليكن من أهل التقوى، لأن الله يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهنا قراءتان قرأ العامة يعني الجمهور، إذا وجدتم في كلام أهل التفسير، وهذه قراءة العامة، ليس المقصود وهذه قراءة العامة أي قراءة عوام الناس، لا، المقصود وهذه قراءة الجمهور، وهذه قراءة أي عامة القراء، أي عامة القراء. قال: وتوكل على العزيز الرحيم، هنا قراءتان قرأ الجمهور: وتوكل بالواو، وتوكل بالواو، وقرأ نافع وابن عامر: فتوكل بالفاء، وقرأ نافع وابن عامر: فتوكل بالفاء. ثم ذكر رحمه الله عز وجل الآية الثالثة: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، إلى آخر الآيات. يخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، إلى آخر الآيات. يخبر الله سبحانه وتعالى نبيه قال: وما تكون في شأن، أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة. ذلك قال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إلا كنا عليكم شهودا. فهذه الآية تفيد كذلك على هذه المرتبة العظيمة، مرتبة الإحسان، إذ تفيضون فيه، الإفاضة الدخول في العمل، أي تدخلون وتخوضون فيه، والهاء عائدة إلى العمل، والهاء عائدة إلى العمل في قوله فيه، إذ تفيضون فيه أي تدخلون وتخوضون فيه، والهاء عائدة إلى العمل. قال: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إلا كنا. قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: الضمير هنا ضمير العظمة، الضمير هنا ضمير العظمة، إلا كنا عليكم شهودا أي نحن معكم، أي نحن معكم. والله عز وجل يخبر عن نفسه بضمير الجمع أحيانا، كما هنا معنا في هذه الآية، ويخبر عن نفسه بضمير الإفراد أحيانا، ولا يخبر عن نفسه بضمير التثنية أبدا، ولا يخبر عن نفسه بضمير التثنية أبدا. قال شيخنا الشيخ محمد أمان: لأن التثنية تدل على العدد المعين. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله في إخبار الله سبحانه وتعالى عن نفسه، قال: يخبر عن نفسه بضمير الجمع أحيانا، كما في هذه الآية: إلا كنا عليكم شهودا. ويخبر عن نفسه بضمير الإفراد أحيانا، ولا يخبر عن نفسه بضمير التثنية أبدا، لأن التثنية تدل على العدد المعين. قاله شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله عز وجل. والدليل
قال رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه
الدليل على المراتب السابقة، مرتبة الإسلام ومرتبة الإحسان، الإيمان ومرتبة الإحسان. قال: والدليل من السنة حديث، نعم،
حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا.
وقبل الدخول في حديث أو نذكره عند حديث جبرائيل، نعم، واصل.
ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدق. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
هنا الشيخ رحمه الله عز وجل كما عودنا إذا ذكر المسائل فإن ذكر المسألة بدليلها، فذكر هذا الدليل على مراتب الدين الإسلامي وهو في حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. هذا الحديث، أعني حديث جبريل الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قد قال فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل بعد شرحه: فمن تأمل ما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته. قال ابن رجب رحمه الله عز وجل بعد شرحه لهذا الحديث: فمن تأمل ما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله في كتاب المفهم قال: فيصلح هذا الحديث أن يقال فيه إن هذا الحديث أم السنة. قال أبو العباس القرطبي، وليس هو صاحب التفسير، هذا آخر، ذاك يكنى بأبي عبد الله. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله عز وجل في المفهم قال: فيصلح هذا الحديث أن يقال فيه بأنه أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. قال رحمه الله: لما تضمنه من جمل علم السنة، كما سميت الفاتحة بأم القرآن لما تضمنته من جمل معاني القرآن. لذلك إذا سئلت أي الأحاديث تسمى بأم السنة فقد أطلق بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل على حديث عمر هذا بأنه هو أم السنة. قال: ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. قال أهل العلم: هذا فيه دليل على استحباب تحسين الثياب والهيئة والنظافة. هذا فيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه وأتى جبريل على هذه الهيئة، كذلك أتى جبريل على هيئة رجل وذلك كما قال أهل العلم رحمهم الله فيه تعمية لحاله، فيه تعمية لحاله، وكان شديد بياض الثياب، وهذا دليل على استحباب البياض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض. شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه القرب من العالم، وهذا من آداب العلم أن الطالب يكون قريبا مجلس العلم، ولا يكون الطلاب متباعدين إلى آخر المسجد ويسمعون العلم، فإن إذا كان الطالب في آخر المسجد فإن ذلك مدعاة إلى الغفلة وإلى ذهاب الذهن. لذلك لما جاء أولئك النفر الثلاثة قال: أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحى الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فكان كما قال أهل العلم أن الأول هو أعلى أولئك الثلاثة من جهة الرتبة، لأن الله لأنه سلم قال: أما الأول فآوى الله إليه. فهنا جبريل يعلمنا أدبا من آداب طالب العلم، أنه يحضر دروس العلم على أحسن الهيئات وعلى أحسن الثياب وعلى أحسن ما يكون من جهة الملبس والنظافة. قد ذكرنا كثيرا من حال أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله عز وجل أنه كان يهتم بهذا كثيرا، بل كانت أمه تهتم بهذا كذلك مع أنس، فإن أمه كانت تعمم أنسا، وهذا حتى يكون على سمت طلاب العلم. لذلك قال بعض أهل العلم: من السمت المفقود في زماننا سمت طلاب العلم، فإن هذا السمت مما هو مفقود عند كثير من طلاب العلم، أن يكون على سمت وعلى جادة أهل العلم وعلى جادة طلاب العلم. فهذا مالك رحمه الله تعممه أمه وتلبسه العمامة وهو صغير، لذلك احتاج إلى أمه لكي تعمم رأسه، فقالت: اذهب إلى مالك وتعلم من أدبه وسمته ودله قبل أن تتعلم من علمه. فهذا مالك، وهذا حرص الأمهات. لذلك كان من أعظم من يربي الأبناء هم الأمهات، فإن الآباء عادة يخرجون في أعمالهم ويخرجون في مشاغلهم ويخرجون في طلب العيش، فكان المنبغي على الأب قبل أن يوجد الولد أن يكون بارا بالولد في أن يكون يختار أما صالحة، لذلك قيل: من عقوق الأولاد من جهة الآباء أنه لا يبالي بأن يتزوج امرأة صالحة. من عقوق الآباء، هناك عقوق من الأبناء على الآباء، وهناك عقوق من الآباء على الأبناء، ومن ذلك العقوق أنه لا يختار امرأة صالحة لكي يصلح بها البيت ويحصل لهذا البيت الصلاح. لذلك كان من وصايا أهل العلم أن الإنسان إذا تقدم إلى امرأة فإنه تكون هذه المرأة امرأة صالحة، ولا يقول كما يقول بعض شبابنا أني أحاول أن أصلح هذه المرأة، فإن هذا غلط في التفكير. فإن العبرة كما يقول شيخنا الشيخ العثيمين: العبرة بالموجود وليس في طلب المفقود. يقول رحمه الله: العبرة في هذا الباب في الموجود وليس في طلب المفقود، فإن طلب المفقود قد يوجد وقد لا يوجد فيتبقى على فقده فتحصل لك الندامة بعد ذلك. فالإنسان من الجهتين لا يتزوج إلا امرأة صالحة، كذلك المرأة إذا أرادت الصلاح والاستقامة والطاعة تختار رجلا صالحا لكي يعينها على دينها، فلا يكون الإنسان يطلب مفقودا بل يبحث عن الموجود، بل يبحث عن الموجود، لأن المفقود مظنة عدم الوجود، وإن حصل فهذا طيب، ولكن الإنسان يطلب السلامة لدينه والسلامة لعرضه والسلامة كذلك لأبنائه. فالشاهد أن الأمهات كان لهم في العصر الإسلامي مرتبة عالية جدا في تربية الأبناء، فإنه كما ذكرنا قد يسافر الأبناء. أحمد كان يسافر بطلب العلم، من يربي ابنه عبد الله؟ من يربي ابنه صالح في غيابه؟ أهل البيت، الأمهات يحصل منهم التربية. لذلك فاختيار الزوجة الصالحة من المهمات لطالب العلم، لأنه إذا حصلت له ذرية فإن ذلك من مضان إصلاح هذه الذرية فيكون البيت صالحا. قال: ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع كفي على فخذيه. والكلام طويل جدا عند شراح الحديث، هل وضع كفيه على فخذي نفسه أو وضع كفيه على فخذي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ يرجح شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله أنه وضع كفيه على فخذي نفسه، أنه وضع كفيه على فخذي نفسه. قال أهل العلم في هذه الهيئة، قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذي. كذلك قالوا إن في هذا أدب من آداب السؤال، أنه يقابل العالم ولا يكون على مسامات له أو يكون بجواره، فإنه إذا كان بجواره فإن هذا قال أهل العلم فيه، إذا جلس الطالب بجوار العالم فإنه كأنه كان بجلوسه هذا أنه يساوي العالم، يساوي العالم في المرتبة فجلس بجواره، لكنه إذا جاء مقبلا عليه فإنه كما قال أهل العلم هذا فيه دليل على آداب الطلب، وأن الإنسان لا يكون يداني العالم ويكون على مرتبة واحدة من مع العالم في الجلوس، ولكن يكون مقبلا عليه بوجهه، والإقبال بالوجه كما هو معلوم أنه أدعى إلى معرفة إقبال الطالب ومعرفة حرص الطالب على العلم، بخلاف لو كان على يمينه أو على شماله، فإن هذا فيه كما قال أهل العلم كلما كان مقبلا عليه وأمامه كلما كان هذا أكثر في آداب الطلب. قال: يا محمد، وهنا جبريل عليه الصلاة والسلام نادى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم كما تناديه الأعراب، كما تناديه الأعراب. قال أهل العلم: وذلك تعمية على حاله، لكي يكون زيادة في التعمية، تعمية على حاله عليه الصلاة والسلام. قال: فأخبرني، قال: أخبرني عن الإسلام. فقال رسلم الإسلام، وذكر له ما قد سبق معنا. قال: صدقت. قال فقال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن، إلى آخر الحديث. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا مقامان في مقام الإحسان في هذه اللفظة، قلنا هو ركن واحد، ولكن فيه في مقام الإحسان مقامان. المقام الأول مقام المشاهدة، المقام الأول مقام المشاهدة، وذلك في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه بنور قلبك، كأنك ترى الله، تشاهد الله سبحانه وتعالى. إذا وصل العبد إلى هذا المقام فقد وصل إلى أعلى المقامات، إذا وصل العبد إلى هذا المقام فإنه قد وصل إلى أعلى المقامات، وكان من المحسنين في مقام هي أعلى مقامات الإحسان، ألا وهو مقام المشاهدة. قال: والمقام الثاني مقام المراقبة، وذلك في قوله صلوات ربي وسلامه: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأعلى المقامان وأعلى المقامين بلا شك هو المقام الأول، فمن وصل إلى هذا المقام فإنه قد وصل إلى أعلى المقامات في الدين الإسلامي وأعلى المنازل في الدين الإسلامي. وهذا إذا وصل إليه العبد فإنه سيكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى بالطاعات والحسنات والواجبات، ومقبلا على الله سبحانه وتعالى بالمستحبات والمسنونات، ويكون كذلك مبتعدا عن المحرمات وعن المكروهات، لأنه قد وصل إلى مقام عظيم، فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يرى الله عز وجل، كأنه يرى الله عز وجل. ذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، فإنك إن أردت أن تفعل أمرا سيئا ورأيت صالحا فإنك تمتنع عن هذا الفعل السيء. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: استحي من الله كما تستحي من رجل الصالح من قومك. وهذه المقامات، مقام المراقبة والمقام الأعلى مقام المشاهدة، تكسب العبد محاسبة النفس، تكسب العبد محاسبة النفس. ومحاسبة النفس تكون قبل العمل وتكون بعد العمل، محاسبة النفس تكون قبل العمل وتكون بعد العمل، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى في الإغاثة. قال: أما قبل العمل المحاسبة، وذلك بأن يبادر إلى الأعمال الصالحة ويترك الأعمال السيئة، وأن يخلص النية لله سبحانه وتعالى في أعماله، ويحاسب نفسه قبل العمل هل يريد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى أم يريد وجه غيره، هل يريد بهذا العمل نظر الناس إليه، هل يريد بهذا العمل المال، هل يريد بهذا العمل الذكر الحسن، هل يريد بهذا العمل الثناء، هل يريد بهذا العمل المنصب، هل يريد بهذا العمل الجاه. كل هذه المحاسبة هي قبل العمل، هي قبل العمل، لأن وكل هذه لغير الله، وليس شيئا منها لله إلا إذا كان الأمر لوجه الله سبحانه وتعالى. فقبل العمل عملت في عمل دعوي، أعنت أخاك في أمر، جارك في وظيفتك، فإنك تنظر هل أردت بهذا العمل وجه الله أو أردت ثناء الناس. قرأت القرآن، جاهدت في سبيل الله، طلبت العلم، كنت في عملك قد أقمت أمرا دعويا أو أمرا فيه مصلحة للخلق، هل أردت بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى أو أردت الثناء أو أردت المنصب أو أردت المال أو أردت المرتبة أو أردت ثناء المدير عليك فقط، فليس لك من ذلك إلا ما أردته. لذلك إذا كان العبد على هذا فإنه سيكون في أعلى المراتب، فإنه ينظر إلى العمل بالمحاسبة قبل العمل، وذلك كما ذكرنا يبادر الأعمال الصالحة، يترك الأعمال السيئة، يكون مخلصا، يكون كذلك ينظر في هل هذا العمل أراد به وجه الله سبحانه وتعالى أو أنه لم يرد به وجه الله عز وجل. كذلك المتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه تكون في العمل، وكذلك الإخلاص في قبل العمل وفي العمل. كذلك يقول ابن القيم رحمه الله من المحاسبة قبل العمل أنه إذا تحقق وإذا اجتهد أن يكون العمل مخلصا لله سبحانه وتعالى وأراد به وجه الله ليس وجوه الخلق، فإنه يسأل نفسه هل له أعوان يعينوه على هذا العمل إن كان محتاجا إلى أعوان، فإن لم يجد أعوانا أمسك كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في مكة، أمسك كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في مكة حتى صارت له شوكة وأنصار، حتى صارت له شوكة وأنصار. كذلك هذا قريب مما يحصل في الخروج على الحكام، فحتى لو كان الحاكم ماذا؟ كافرا، فلا يجوز لك أن تخرج عليه إن لم تكن عندك ماذا؟ قوة وشوكة لإسقاطه، وإلا كان ما يسفك من الدماء وانتهاك الأعراض أكثر وأشد مما هو لو كان مع وجود هذا الكافر قبل الخروج عليه. لذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين لما ذكر درجات إنكار المنكر قال هي 4 درجات، راجعوها في إعلام الموقعين، ومن تلكم الدرجات أنك تنكر منكرا وتخلف بعده منكر أعظم، ويأتي بعده منكر أعظم. فإن ابن القيم رحمه الله قال لا يجوز لك أن تنكر هذا المنكر، وهذا أمر معلوم، تنكر على الحاكم بالخروج عليه حتى ولو كان الحاكم كافرا، فإن الدماء تسفك والأعراض تنتهك، وقد يكفر الناس من شدة ما يصيبهم من الجوع ويصيبهم من القتل ويصيبهم من سفك الدماء، وقد يصلوا إلى الاعتراض على الله سبحانه وتعالى والجزع، وهذا أمر مشاهد خاصة بعد ما يسمى بالربيع العربي، فإن الناس قد أصيبوا بالجزع وقد يقع الإنسان في الكفر والنطق بالكفر وقد كان قبل ذلك مؤمنا آمنا مع أن هذا الكافر موجود كما يحصل في سوريا وفي ليبيا. فالإنسان يجب عليه أن ينظر إلى ما يقدم عليه بنظر الشرع لا بنظر العاطفة والأهواء والبدع. لذلك قال ابن القيم رحمه الله وإن وجد أعوانا فليقدم. إذا كان على مثل هذه المراتب ذكرناها لكم، فإن وجد أعوانا فليقدم، قال فإنه منصور، قال فإنه منصور. هذه محاسبة النفس قبل العمل. محاسبة النفس بعد العمل تكون بثلاث أمور. الأمر الأول محاسبة النفس على طاعة قصرت فيها، محاسبة النفس على طاعة قصرت فيها، والتقصير في العمل في حق الله يكون بستة أمور راجعوها في الإغاثة حتى ننتهي من درس الليلة، يكون بستة أمور تعلم أن قد قصرت في العمل. الأمر الثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه، أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خير له من فعله، أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خير له من فعله. هذا يحصل، فكم ندمنا من أعمال قد عملناها وكنا نتمنى أن لم نعمل هذه الأعمال، وهذه من محاسبة ماذا؟ النفس. الأمر الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، فإن أخلص بعد المحاسبة فيكون رابحا، وإن أراد الدنيا فإنه يكون خاسرا، فإنه يكون خاسرا. فهذه محاسبة النفس قبل العمل ومحاسبة النفس بعد العمل. وراجعوا كلام ابن القيم رحمه الله في الأمور التي التقصير في العمل في حق الله يكون ستة أمور. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا يعلم لا جبرائيل ولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن متى الساعة، متى قيام القيامة. وهذه فيه إشارة إلى أن الله استأثر بعلمها، إلى أن الله استأثر بعلمها، كما صح في حديث أبي هريرة: خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة، وإلى آخر الآيات. كما جاء أيضا في البخاري من جهة أن مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، مفاتيح الغيب الخمسة معلومة، ومنها علم الساعة. قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها التي تدل على اقترابها. فأخبرني عن أماراتها، يعني عن أمار عن علامات يعني فأخبرني عن علاماتها التي تدل على اقترابها. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين من علامات الساعة، ذكر له نبينا صلوات ربي وسلامه عليه علامتين من علامات الساعة. قال: أن ترى الحفاة، أن تلد الأمة ربتها. وأهل العلم قد ذكروا كلاما كثيرا في معنى هذه اللفظة. قد ذكر القرطبي رحمه الله ثلاثة معاني، ونذكر معنى واحدا: أن يكثر العقوق عند الأولاد، أن يكثر العقوق عند الأولاد، بحيث يستخدم الولد أمه كأنها أمه، بحيث يستخدم الولد أمه كأنها أمه. فقال أهل العلم: وبهذا المعنى دليل على أن من أشراط الساعة كثرة عقوق الأبناء، من على هذا المعنى أن تلد الأمة ربتها، أي أن الولد يستخدم أمه كأنها خادمة، كأنها أمة، كأنها جارية. قال أهل العلم: على هذا المعنى فيه أن من أشراط الساعة كثرة عقوق الأبناء للآباء. وهذا موجود في عصرنا، وكما أن الغربيين يستفرغون الوسع في حماية الطفل، كذلك الواجب أن يفعلوا كما فعل أهل الإسلام، فإن أهل الإسلام يستفرغون الوسع في حماية الطفل والأطفال وفي حماية الكبار. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام: حماية للمرأة، حماية للأب، حماية للأم، حماية للطفل. كذلك هناك حقوق واضحة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وفي القرآن، حقوق واضحة حتى للبهائم والحيوانات. وهذا بحمد الله سبحانه وتعالى من فضل هذا الدين الذي هو الدين الإسلامي، وفضله عظيم علينا جدا. لذلك لما قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل أحيا جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال رحمه الله عز وجل جزى الله عنا الإسلام خيرا، قال رحمه الله عز وجل جزى الإسلام عنا خيرا. لذلك فضل الإسلام على أهل الإسلام كثير، ولكن كثير من أهل الإسلام لا يقابلون هذا الفضل بما يجب وبما ينبغي، بل يقابلون عياذا بالله ذلك بكفر النعمة ونعم الله سبحانه وتعالى علينا نازلة، وكثير منا يحصل منه أنه يبارز الله سبحانه وتعالى عياذا بالله بالمعاصي والذنوب. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يطولون في البليان، أي أن هذا من علامات الساعة. وابن رجب يقول المراد أن ترى أسافل الناس يصيرون رؤساء للناس، أن ترى الحفاة العراء العالة رعاء الشاة. قال الحافظ ابن رجب المراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساء للناس وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه، وكما رأينا في بعض المقاطع أن بعضهم يغسل يده بأفخر أنواع الطيب وإلى قريب كان الناس في جوع ولكن هذا من علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة، مقصود بالعالة هنا الفقراء، كان فقيرا ثم أصبح غنيا، ويدل على ذلك في قول الله تعالى وجدك عائلا فأغنى. فالعالة هم الفقراء رعاء الشاة. قال بعض أهل العلم وهذا كذلك مثل الأعراب، فإنه يكون فقيرا ثم ينعم الله سبحانه وتعالى عليه فيكفر بنعم الله عليه وينسى ما كان قد حصل عليه من جوع ومن موت. فإن في القديم كان إما أن يموت بالجوع أو يموت بالمرض، بخلاف إذا كان قد صال عليه أحد وقتله، ولكن إذا كان قد مات يعني حتف نفسه إما أن يموت بالجوع أو يموت بالمرض. فالحمد لله نحن الآن في نعم عظيمة، في نعم من جهة الأمن، في نعم من جهة إقامة شعائر الإسلام، في نعم من جهة لو مرض منا أحد فإنه يجد من يعالجه، فإن هذه والله نعم عظيمة. بل إننا في بعض الليالي من يعني كثرة ما نأكل في ليالي سابقة نحتار ماذا نأكل في هذه الليلة، نأكل كذا، لا أكلنا البارحة أو قبل كذا أكلنا كذا، حتى نضطر إلى أن نأكل الآن شابورة، وقد يعني شابورة لو قيست في الزمن الماضي خبز ماذا؟ قد يكون خبز ناشف. فنتنعم بمثل هذه الأشياء اليابسة ونجعلها في شيء يعني طري لكي يلين هذا الأمر. وفيما سبق كانت هذه هي لسد الجوع وسد الهلكة بل بعضهم يحدثني الوالد رحمه الله عز وجل أنه كانت الأحذية تدق وتؤكل، ويحدثني بعض كبار السن أنهم كانوا يأكلون الجيف في الميتة، بل إن بعضهم كانوا يجتمعون على الجيف فيأكل الجيف القوي ويبقى الضعفاء الصغار ولا يأكلون، ثم يدخلون على فضلة الجيف ويأكلون الفضلة. والآن كثير منا إذا جاء على فضلة أكل نظيفة بعد يعني بعد وليمة فإنه يتعفف ويترفع عن أكل مع أنه أكل مرتب وأكل نظيف. كل ذلك يعني نخشى أن يكون من عدم شكر هذه النعم، والمنبغي على العبد بل الواجب عليه أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. يقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: إن سئلت عن مسألة دينية، مراتب القدر، توحيد، فلك أن تقول الله ورسوله أعلم. حتى الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك. أما لو سئلت عن أمر آخر، مثلا هل المطر قد نزل على المنطقة الفلانية، فلا تقول الله ورسوله أعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. إن تقول الله أعلم إذا لم يكن عندك علم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه جبريل، كان يعلم أنه جبريل. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه جبريل. أتاكم يعلمكم أمر دينكم، قوله صلوات ربي وسلامه عليه أمر دينكم، دليل على أن الدين الإسلام والإيمان والإحسان. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.